أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الضابط الذي ذكره سيدنا الشهيد قدس الله نفسه، وقلنا بأنه لكي يتضح أو تتضح حدود هذا الضابط علينا الإشارة إلى المقدمات والموجهات والعناصر التي يستعملها الفقيه بالمعنى الأخص، يعني الذي يريد أن يستنبط الأمور العملية بالتقسيم الذي تقدم في بحث الأصول. قلنا بأن المعارف الدينية تنقسم إلى أمور عقدية وإلى أمور عملية. الفقيه في الفقه الأصغر يريد أن يصل إلى بيان الموقف العملي لا إلى بيان الموقف العقدي، يريد أن يبين المعرفة العملية لا أنه يريد أن يبين المعرفة العقدية. قلنا توجد أنواع خمسة من العناصر أشرنا إليها فيما سبق تفصيلا فلا نعيد، وأن القسم الثالث من هذه العناصر هي التي يصطلح عليها بمسائل علم الأصول، وهي التي نلخصها في جملة واحدة، هي العناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي خاصة. قلنا بقوله الاستدلال الفقهي عند ذلك أخرج القسم الرابع والقسم الخامس، وبقوله خاصة أخرج القسم الأول والقسم الثاني، فبقي عندنا القسم الثالث من هذه العناصر، وهي التي بيناها فيما سبق وعبرنا عنها، هي التي كانت بشرط لا من حيث المادة الفقهية، هي التي تكون لا بشرط من حيث المادة الفقهية، أعم من أن تكون بشرط شيء من حيث نوع الحكم أو أن لا تكون بشرط شيء، يعني أن تكون لا بشرط من حيث نوع الحكم أيضا. واضح هذا المعنى؟ أعيده. قلنا أن ضابط المسألة الأصولية أن تكون لا بشرط من حيث ماذا؟ من حيث المادة الفقهية. ما هي المادة الفقهية؟ يعني الأبواب الفقهية، الطهارة، النجاسة، الحج، الزكاة، الصوم، الخمس، الجهاد، الضمان، الإجارة، الجعالة، هذه كل واحدة منها شنو؟ مادة فقهية. الضرر مادة فقهية، الإرث مادة فقهية. المسألة الأصولية ما هي؟ أن تكون لا بشرط من حيث المادة الفقهية، يعني يمكنها أن تستعمل في هذه المادة وفي هذه المادة، يحتاج إليها في هالمادة في هالمادة في هالمادة. هسه إما يحتاج إليها في جميع المواد الفقهية كما في مسألة حجية الضواه أو حجية خبر الثقة، وإما أن يحتاج إليها في بعض المواد ماذا؟ الفقهية. هسه هذه التي لا بشرط من حيث المادة الفقهية تارة تكون بشرط شيء من حيث نوع الحكم، كما لو قلنا أن صيغة الأمر دالة على الوجوب وصيغة النهي دالة على الحرمة. ومن الواضح أن هذه الصيغة صيغة الأمر أو صيغة النهي بعد تستعمل صيغة النهي أو مادة النهي، هل تستعمل في غير النهي في غير الحرمة أو لا تستعمل؟ بعد لا تأتي في الوجوب، فقط تختص ماذا؟ بالحرمة. فإذا هي خاصة من حيث نوع الحكم، ولذا يقابلها ماذا؟ يقابلها الأمر، يقابلها الاستحباب، يقابلها الكراهة ونحو ذلك. وأخرى لا، هي مع كونها لا بشرط من حيث المادة الفقهية، هي لا بشرط من حيث نوع الحكم أيضا، من قبيل خبر حجية خبر الثقة أو الاستصحاب. الاستصحاب فقط يثبت به الوجوب؟ لا. فقط الحرمة؟ لا، يثبت به الوجوب ويثبت به ماذا؟ الحرمة. فإذا هو لا بشرطين، مو لا بشرط، يعني لا بشرط مضاعف هو. إذا الضابط المسألة الأصولية لا أقل لا بد أن يكون لا بشرط من حيث المادة الفقهية، بعد أعم من أن يكون معه لا بشرط آخر أو لا يكون ماذا؟ أو لا يكون معه. واضح هذا المعنى؟ سؤال. وماذا تقولون في النقض الذي أورده السيد السيستاني في الرافد؟ الجواب: النقض الذي أورده السيد السيستاني في الرافد في صفحة 127 جوابه واضح مما قدمناه. التفتوا لي جيدا، أرجع إلى عبارة السيد السيستاني لأنه بعض جملة من الإخوة طلبوا منا أنه أعيد هذا. قال يقول: أن عنصر الاشتراك المأخوذ مائزا إن أريد به الدخول في جميع الأبواب الفقهية فهو لا ينطبق على قانون من القوانين الأصولية. السيد الشهيد لم يقل أنه لا بد أن يكون داخلا في جميع المواد الفقهية. هل قرأتم أن السيد الشهيد قال أن المسألة الأصولية هي التي تكون مشتركة في جميع المواد الفقهية؟ هكذا قال. إذن هذا القسم أو هذا الشق غير مراد للسيد الشهيد. الشق الثاني: وإن أريد به الدخول في كثير من الأبواب الفقهية اندرج في ذلك بعض الظهورات اللغوية المتكررة في عدة أبواب كظهور كلمة يحرم أو كلمة لا بأس. الجواب أنه هاي مسألة أصولية. لماذا؟ لأنه يحرم هي لا بشرط من حيث المادة الفقهية، وإن كانت بشرط شيء من حيث نوع ماذا؟ من حيث نوع الحكم، فيكون من قبيل ماذا؟ من قبيل مادة النهي. أنت ما يريد فقط تنقض علينا يحرم، أنقض علينا ماذا؟ بأمر. أنقض علينا ماذا؟ بنهى. هذا إن كلها مسائل أصولية عند السيد الشهيد أو خارج عن علم الأصول. تقول: مو هذه مادة فقهية. الجواب: مو مادة فقهية، هذه مادة بشرط شيء من حيث ماذا؟ من حيث نوع الحكم. ولذا السيد الشهيد في تقريرات السيد الهاشمي الجزء الأول صفحة 31 عبارته واضحة في هذا المجال. يقول: ما يكون دليلا مشتركا سيالا في مختلف الأبواب الفقهية كالبحث عن تحديد مدلول صيغة الأمر أو الناهي صيغة ومادة، ويحرم أيضا يكون ماذا؟ مادة الحرمة. وهذه المادة مختصة بكتاب معين؟ لا، موجودة في كتاب الصوم، وموجودة في كتاب الحاج، وموجودة في المعاملات، وموجودة في كل هذه الأبواب. إذن هي مسألة أصولية والنقض غير وارد. جيد، هذا الأمر الأول. الأمر الذي بعده: سيدنا، لماذا يجب أن نعلم بالعناصر المشتركة؟ قال: علم الأصول هو ماذا؟ هو العلم بالعناصر المشتركة. لماذا يجب علينا أن نعلم بالعناصر المشتركة؟ ما هو الغرض؟ ما هي الغاية؟ ما هو الهدف؟ الجواب في كلمة واحدة، يقول: لكي تنقح الدليل والحجة التي تستعملها في المادة، ماذا؟ في المادة الفقهية. نفس العلم بما هو علم له قيمة، وليس يقول لا، أنا إنما قلت العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستدلال، لماذا؟ التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. إذا نحن نريد هذا العنصر المشترك لأي شيء نريده؟ لتحصيل الحجة على المسألة، ماذا؟ على المسألة الفقهية. يعني بعبارة أخرى، نريد أن نبحث في علم الأصول عن الحجج التي يمكن الاستناد إليها في عملية تعيين الموقف العملي للمكلف. ولذا تعبيره قال: العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة، التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. وهذا ما أوضحه السيد الصدر رحمة الله عليه في تقريرات السيد الهاشمي الجزء الأول صفحة 32، قال: أن يكون هذا العنصر المشترك مما يستعمله الفقيه في الاستدلال الفقهي. يستعمله أي نحو؟ بأي شيء؟ قال: دليلا على الجعل الشرعي الكلي. هل يمكن الاستناد إلى أي شيء؟ هل يمكن الاستناد إلى القياس لاستنباط الحكم الشرعي أو لا يمكن؟ ها؟ في علم الأصول يقول يمكن أو لا يمكن. هل يمكن الاستناد إلى الاستحسان لاستنباط الحكم الشرعي أو لا يمكن؟ سؤال: الاستحسان عنصر مشترك لو مو عنصر مشترك؟ نعم عنصر مشترك. القياس عنصر مشترك لو مو عنصر مشترك؟ نعم عنصر مشترك. الرؤية اللي هي مولانا حجة ما شاء الله هي عند الكثيرين، بارحة شايف بالطيف هالشكيل وشافوا الرسول الله هالشكيل وشافوا الإمام الصادق هالشكيل، فإذا فتبين. وعنصر مشترك لو مو عنصر مشترك؟ عنصر مشترك، دليل لو ليس بدليل. هذا كله وين يبحث عنه؟ ها؟ يبحث عنه في علم الأصول لنتبين أنه حجة أو ليس، ماذا؟ أو ليس بحجة. مما تقدم يتبين أن سيد الشهيد يقول أن ضابط المسألة الأصولية أعزائي يتقوم بماذا؟ يتقوم بركنين. الركن الأول أن يكون عنصرا مشتركا، الركن الثاني أن يكون دليلا وحجة على الاستدلال، ماذا؟ الفقه. ما أدري واضح صار إلى هنا؟ هذان العنصر. خب، هذا الضابط الذي ذكره السيد الشهيد مختص به أو موجود في كلمات السابقين عليه؟ بس أنا مو بصدد أن أقول أنه أخذه من السابقين أو لم يأخذه من السابقين، الله يعلم، أنا لا أعلم هذه القضية. ولكن كل ما أريد أن أقوله أن هذا الكلام موجود، ماذا؟ موجود في كلمات السابقين وإن كان في موارد أخرى. أما ما يتعلق بالعنصر الأول وهو أن يكون عنصرا أو الأصل الأول أو الركن الأول أن يكون عنصرا مشتركا في الاستدلال الفقهي، هذا العنصر إخواني الأعزاء إذا راجعتم إلى شرح المواقف للجرجاني، شرح المواقف للجرجاني عندنا فد مسألة في مباحث الفلسفة أعزائي، خلي أشير إليها إجمالا، والأعزاء اللي حاضرين بداية نهاية أسفار يعلمون ماذا أقول. احنا في الفلسفة عندنا تقسم مسائل الفلسفة الى الالهيات بالمعنى الاعم والى الالهيات بالمعنى الاخص. ما هي الالهيات بالمعنى الاخص؟ اعزاء الالهيات بالمعنى الاخص يعني مباحث التوحيد الصفات والاسماء والافعال الالهية، يعني التوحيد الذاتي، التوحيد الصفات، التوحيد أفعال. هذا هو مباحث الإلهيات بالمعنى الأخص. وهي المباحث التي تبحث قبل الوصول إلى الإلهيات بالمعنى الأخص، يعني البحث أن الموجود إما واجب أو ممكن، الموجود إما علة أو معلول، الموجود إما ثابت أو متغير، الموجود إما واحد أو كثير، الموجود إما مجرد أو مادي، هذه المسائل هذه أين تبحث؟ يقول هذه هي الأمور العامة أو الإلهيات بالمعنى الأخص. أنت في الإلهيات بالمعنى الأخص ما تبحث الواجب موجود لو ما موجود، ولكنه بحسب التقسيم الفلسفي تقول الموجود ينقسم إلى واجب وإلى ماذا؟ وإلى ممكن. هو الواجب موجود لو ما موجود، قضية شرطية، أنا ما أعدي أتكلم أنه موجود لو موجود، أين تبحث عنها موجود لو مو موجود؟ في الإلهيات بالمعنى الأخص. الممكن أنا وأنت موجود لو مو موجود، لعله قد يقول قائل كل ما في الكون وهم أو خيال. مولانا صلى، هذه كلها أوهام، يتصور الأحول أنها لها وجود كثانية ما يراه الأحول. من يثبتها؟ هذه تثبت في التوحيد الأفعالي. من هنا صار البحث أعزائي، ما هو ضابط المسألة في الأمور العامة أو الإلهيات في المعنى العام، والمسألة في الإلهيات بالمعنى الأخص؟ نفس المشكلة اللي عندنا الآن وين؟ في علم الأصول. متى نجعل هذه المسألة في علم الأصول ونجعل هذه المسألة وين؟ في علم الفقه. ما هو الضابط؟ هناك بحث هذه القضية، وهو ما هو تعريف الأمور العامة؟ يعني متى نقول هاي المسألة داخلة في الإلهيات بالمعنى الأعم، وهذه المسألة داخلة في الإلهيات بالمعنى الأخص؟ التفتوا جيدا، انظروا إلى التعاريف التي ذكرت في كلماتهم لبيان ضابط مسألة الإلهيات بالمعنى الأعم وضابط المسألة للإلهيات بالمعنى الأخص. جيد، الأول كما قلنا في شرح المواقف للجرجاني المجلد الثاني صفحة 58، التفتوا إلى عبارته، قال: الموقف الثاني في الأمور العامة. ما هي الأمور العامة؟ قال: ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود. إذا كان الموجودات، ما هي إخواني الأعزاء؟ قسموا الموجودات، كم قسم موجود عندنا إحنا؟ ها؟ ثلاثة عندنا بالأصل، اثنين واجب وشنو؟ ممكن، غني وفقير، عبر عنه، حادث وغير حادث، وهكذا بعد. خب سؤال، نجي إلى هذا الحادث، ماذا ينقسم؟ ينقسم إلى جوهر وإلى ماذا؟ وإلى عرض. إذن أقسام الموجودات أعزائي قد يصيرون، ها؟ إما ثلاثة وإما أربعة. إذا قلنا أن المعنى الحرفي وجود وراء الواجب والوجود الإسمي والوجود العرضي والوجود الجوهري والوجود ماذا؟ والوجود العرضي، عندنا وجود بالمعنى الحرفي. هسه ثلاثة أو أربعة مو مهم، هذا عندنا ثلاثة أقسام. خب المسألة اللي هي من الأمور العامة، يعني الإلهيات بالمعنى العام، يقول إذا كانت مختصة بالواجب فهي إلهيات بالمعنى الأخص، إذا كانت مختصة بالممكن فهي ليست ماذا؟ ماذا؟ ليست إلهيات بالمعنى العام. متى تكون إلهيات بالمعنى العام؟ إذا لم يختص بواحد من هذه، يعني يكون عنصرا شنو؟ ها؟ مشتركا في أكثر من قسم. ولهذا أي ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود التي هي الواجب والجوهر والعرض. رأي آخر ذكره صدر المتألهين في الجزء الأول صفحة 29، قال: وعرف فسر الأمور العامة تارة وتارة وتارة بما يشمل الموجودات جميعا أو أكثرها. يعني شنو؟ يعني عنصر مشترك في جميع أقسام الموجودات أو في أكثر ماذا؟ وهذا هو الذي اختاره السيد الشهيد. قال ما هي المسألة الأصولية؟ قال أن تكون عنصرا مشترك في كل المسائل. قال إما أن تكون في جميع المسائل أو في بعض ماذا؟ أو في أكثر المسائل. العبارة قرأناها قبل قليل. ماذا عبر السيد الشهيد في صفحة 31؟ قال ما يكون دليلا مشتركا سيالا في مختلف الأبواب الفقهية. إذن هذا الركن الأول موجود في كلمات ماذا؟ في كلمات الفلاسفة والمتكلمين الذين فسروا ذلك. الركن الثاني أعزائي، الركن الثاني موجود وقرأناه، يتذكر الأعزاء، قرأناه في كلمات السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 16 من الكتاب، يعني في حاشيته على الكفاية. قال فالحق أن هذه المسائل ومسائل الأصول العملية إنما يبحث الأصولي عنها من حيث يعين فيها الحجة بالنسبة إلى الأحكام ماذا؟ الفقهية. فظهر أن مسائل الإمارات كان الأولى تعريف المسائل الأصولية بأنها المسائل التي يبحث فيها عن العوارض الذاتية للحجة في الفقه، أي يعين بها ما يكون حجة وما لا يكون ماذا؟ وما لا يكون حجة. وهذا هو الركن الثاني الذي أشار إليه السيد الشهيد في تعريفه. جيد، طبعا يكون في علم الإخوة من باب الفائدة فقط. سيد السيستاني أيضا يختار تعريف منه، تعريف السيد البروجردي. بعبارة أخرى مآله إلى التعريف الذي ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه، حتى يتضح هذا المعنى. في الرافد إخواني الأعزاء في صفحة 127 هذه عبارته هناك، يقول المسلك الرابع بعد أن يذكر الضوابط، يقول المسلك الأول، المسلك الثاني، المسلك الثالث، المسلك الرابع ما طرحه السيد البروجردي، وهو أن موضوع علم الأصول هو القانون الذي يعد حجة في الفقه، وهذا هو مختارنا أيضا. فبهذا يتضح للعزة بأنه أساسا هذه التعابير أنه أن يكون حجة في الفقه فقط أو عنصر مشترك في عملية الاستدلال الفقهي فقط، فقط تعدد ماذا؟ تعدد عبارات، ولا يوجد هناك اختلاف كبير فيما بينها. جيد، إذا اتضح أعزائي ذلك، تعالوا معنا إلى التعريف الذي ذكره والأعزاء يتذكرون. قلنا بأنه أساساً توجد هناك تعبيرات متعددة لهذا التعريف، هذه كلها صحيحة أو بعضها صحيحة وبعضها ماذا؟ غير تامة. إذا يتذكروا الأعزاء قلنا في الحلقة الثالثة القسم الأول صفحة 18 هذه عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، قال والأصح في التعريف أن يقال علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي. احفظوا ليها، لاستنباط جعل، هذا علم بالعناصر المشتركة تقريبا متفق في كل التعاريف، فقط الفرق وين موجود؟ في المقطع الأخير. العبارة الأولى اللي في التعريف في التقرير في الحلقة قال لاستنباط جعل شرعي. طبعا بحمد الله تعالى إلى الآن إذا توفقنا إن شاء الله، ما أدري، إحنا شرح الحلقة الثالثة مولانا خرج عندنا المجلدين الأولين منه فقط مو أكثر، اللي تقريبا لا أكثر، ليس أكثر من 100 صفحة من القسم الأول، وإن شاء الله تتم تخرج إن شاء الله. هذا واحد. اثنين، في تقريرات السيد الهاشمي العبارة تختلف. في صفحة 31 هذه عبارته، قال هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي الخاصة، مو مهم، التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. شنو الفرق؟ الفرق أولا هنا يوجد استنباط في كلام السيد الشهيد في تقريرات، يوجد استنباط أو لا يوجد استنباط. يقول يستعملها الفقيه كدليل مو تقع في استنباط الحكم الشرعي. في النتيجة الاستنباط ضروري أو ليس ماذا؟ ليس ضروري. هذا أولا. في التقريرات عبارته، أو عفوا في الحلقة عبارته لاستنباط جعل شرعي، ولكنه في التقريرات على الجعل الشرعي الكلي. هذا قيد الكلي ضروري أو ليس ماذا؟ أو ليس بضروري. طبعا في تقريرات شيخ حسن عبد الساتر، يعني في الجزء شيخ حسن عبد الساتر هناك في صفحة 43، يعني الجزء الأول صفحة 47، نفس تعريف الذي ورد في تقريرات الهاشمي، ولكنه أيضا حذف منه الاستنباط، ولكن قال التي يستعملها الفقيه أدلة على الجعل الشرعي بلا قيد ماذا؟ بلا قيد الكلي. هسه في النتيجة هذا قيد الكلي ضروري أو ليس ماذا؟ لأنكم أنتم تعلمون في أي تعريف يمكن ذكر القيود التوضيحية أو لا يمكن. لا يصح في التعريف المنطقي أن نذكر ماذا؟ توضيحي. لا بد أن نذكر كل قيد يؤخذ، لا بد أن يكون ماذا؟ احترازيا، لا أن يكون توضيحيا. فإذا قلنا الكل ضروري، إذن ما ذكره شيخ حسن عبد الساتر يكون شنو؟ ناقص. وما ذكر في الحلقات أيضا يكون ناقص. وإذا قلنا أنه ليس بضروري، إذن ما ذكره السيد الهاشمي يكون ماذا؟ زائد، يعني ذكر قيدا ها زيادة وتوضيح. أما عندما نصل إلى أعزائي إلى سيد الحائري في تقريراته، سيد الحائري في تقريرات بحثة الجزء الأول صفحة 33 هذه عبارته، يقول أن يقال إن علم الأصول هو العلم بالقواعد المشتركة. هسه في عبارات السابقة كانت عناصر مشتركة، هنا صارت شنو؟ قواعد مشتركة. مو هو مهم في القياس في كلمات كل التعاريف، لا في تقريرات البحث ولا فيما كتبه بيده الشريفة قدس الله نفسه، يعني الحلقة الثالثة وهي آخر ما كتبه في حياته في الأصول، لا يوجد ماذا؟ لا يوجد تعبير القياس. في القياس الاستدلالي الفقهي، التفتوا جيدا، لا يوجد خاصة. والأعلام الأعزاء يتذكرون قلنا هاي الخاصة نخرج بها ماذا؟ نخرج بها القسم الأول والقسم الثاني من أقسام الموجهات. ولا يوجد فيها كدليل على الجعل الشرعي لا الكلي ولا غير الكلي، ولا على الحكم الشرعي لا الكلي ولا غير الكلي. ولقائلا أن يقول لعل هذا التعريف الذي ذكره هنا سيد الحائري هو ماذا؟ هو التام. طبعا السيد الحائري لعله والله العالم التفت إلى هذا النقص الكبير الموجود في هذا الجزء الأول في مباحث الأصول اللي هو الجزء الخامس من القسم الثاني، هذا الجزء الأول من القسم الأول في صفحة في أوائل الاستصحاب صفحة 24 بين هناك، هناك أخذ التعريف كاملا. قال أن علم الأصول منطق الفقه أن الأشياء الدخيلة في الاستنباط الفقهي، إذن أخذ قيد شنو؟ قيد الاستنباط. في الاستنباط الفقهي للحكم الكلي، أولا بدل من الجعل صار شنو؟ حكم. وثانيا قيد الحكم بأنه ماذا؟ بأنه كلي. هو ما هو الحق فيها إخواننا أعزائي؟ كم بحث أكو هنا؟ هذا أنا أريد أجعله نموذج للأعزة عندما يريدون أن يتعاملوا مع تعريف أو يتعاملوا مع نص من الناحية العلمية والفنية، وإلا أنا مو قائل بأن علم الأصول به تعريف جامع ومانع، ولكن السيد الشهيد يعتقد أنه لا بد أن علم الأصول له تعريف ماذا؟ مانع جامع. جيد إخوان الأعزاء، أنا أشير إلى مقدمة، التفتوا لي المقدمة، أن الفقيه عندما يأتي ليصل أو ليعين الموقف العملي ماذا يجب عليه أن يفعل، أو ما هي وظيفة الفقيه؟ الجواب أن وظيفة الفقيه أن يستنبط الحكم الكلي لا الحكم الجزئي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك نحن في الشريعة يوجد عندنا حكم كلي، وهو ماذا؟ وهو ما ثبت في الشريعة من الأحكام من الواجبات والمحرمات سواء التكليفية أو الوضعية. الحج واجب والخمر حرام والنكاح مستحب ونحو ذلك، هذه الأحكام الشرعية. الفقيه يستنبط هذا، ولو سألته هذا ماء لو خمر ماذا يقول لك؟ ها؟ يقول كفقيه ما عندي وظيفة، نعم كشاهد قد أشهد لك أن هذا ماء أو شنو أو هذا خمر، ولكن مو كعنواني فقيه، بل عنوان ماذا؟ عنوان شاهد، عنوان بين. أنا وظيفتي أن أقول أن الخمر حرام، أما هذا خمر أو ليس بخمر هذه بعد وظيفة من؟ وظيفة المكلف. أنا أقول أن الحج واجب إذا استطاع، أما أنت مستطيع أو لست بمستطيع، ها؟ هذا تابع لك، هذا مو لا علاقة لي به. إخواني الأعزاء، بحسب الاصطلاح الأعلام يسمون القسم الأول الحكم الكلي، ويسمون الثاني الحكم الجزئي، وقد يصطلح عليه، التفتوا جيدا، وقد يصطلح على القسم الأول الجعل بعد بلا كلي، لأن احنا ما عندنا جعل كلي وجعل ماذا؟ وجعل جزئي، احنا ما عندنا، عندنا جعل ماذا؟ ها؟ واحد، مو انه ينقسم الى جعل كلي والى جعل جزئي، لان الجعل مرتبط بالجاعل، والجاعل دائما ماذا يفعل؟ يفعل ذلك الجعل، فاذا توفرت شرائط ذلك الجعل يكون ذلك الجعل ماذا؟ فعليا، وهو الذي يعبر عنه بفعلية المجعول. إذن فتحصل من هذا المختصر اللي قرأتموه مرارا وتكرارا أن الحكم ينقسم إلى كلي وإلى ماذا؟ وإلى جزئي، وأن الجعل ينقسم إلى كلي وجزئي أو لا ينقسم، ها؟ لا ينقسم إلى كلي وإلى جزئي، بل الجعل جعل ولا يقع مقسما للكلية والجزئية. سؤال، ما هي الوظيفة التي في عهدة الفقيه أن يعينها؟ الجواب، الوظيفة التي في عهدة الفقيه هو أن يعين الحكم الكلي، وبتعبير آخر أن يعين ماذا؟ ها؟ يعين الجعل. إذن ما ذكر في تعريفه في تقريرات السيد الهاشمي الجعل الشرعي الكلي، هذا القيد نحتاج إليه أو لا نحتاج إليه؟ ها؟ لا نحتاج إليه. لماذا؟ لأن الجعل لا يكون إلا كليا ولا ينقسم إلى كلي وجزئي حتى يقيد ماذا؟ بالكلي. فالكلية تكون قيد توضيحي لقيد احترازي، تكون توضيحي فتكون زائدة في التعريف. ولذا في تقرير فيما ذكره في الحلقات قال الجعل الشرعي بلا أن يقيده ماذا؟ ها؟ بالكلي. نعم إذا كان يقول لاستنباط الحكم الشرعي لا بد أن يقيده ماذا؟ بالكلي، كما وجدنا في تقريرات بحث السيد الحائري هناك في الجزء الخامس من القسم الثاني قال الحكم الكلي، لأن الحكم قد يكون كليا وقد يكون ماذا؟ جزئيا. إذن على هذا الأساس ما ورد في الحلقة هو الصحيح، يعني الاستنباط ماذا؟ الاستنباط جعل شرعي بلا أن يقيد بالكلي، وما ورد في تقريرات السيد الهاشمي هذا الكلي يكون قيدا توضيحيا لا نحتاج إليه، وما ورد في تقريرات مباحث الأصول للسيد الحائري الجزء الأول من القسم الأول أساسا ناقص كاملا، لأنه لا فيه خاصة ولا فيه ماذا؟ جعل، ولا فيه حكم ماذا؟ ولا فيه حكم كلي. اللهم إلا أن يقال عندما قال استدلال فقهي فالفقه ليس له إلا ماذا؟ إلا الحكم الكلي أو الجعل. هذا هو الفوارق الموجودة بين هذه التعاريف. يبقى عندنا نكتة أنا أشير إليها وصوتي مدى يساعدني أكثر من هذا، وهو أنه شيخ الفياض اختار في الجزء الأول من كتابه يعني مباحث الأصول هناك، هذه عبارته لعله في صفحة 60 أعزائي من الجزء الأول من مباحث الأصول أو المباحث الأصولية، هذه عبارته: بس الآن هو عنده فد مناقشة جزئية لما ذكر في السيد الشهيد، ولكن آخر المطاف هكذا سمو مهم المناقشة تلك. وعلى هذا فالصحيح في تعريف الأصول أن يقال، خلوا ذينكم يمن، أنه العلم بالقواعد العامة التي يستعملها الفقيه كدليل مباشر على الجعل الشرعي الكلي. هو ما هو فرق هذا التعريف عن تعريف سيدنا الشهيد قدس الله نفسه؟ أولا هناك في تعريف السيد الشهيد ورد العلم بالعناصر المشتركة، هنا صار القواعد شنو؟ العام. ثانيا أنه استفاد أيضا التي يستعملها الفقيه كدليل مباشر في تعبير السيد الشهيد. يوجد مباشر أو لا يوجد مباشر؟ لا يوجد مباشر. ثالثا أنه قيد الجعل بالكلي، وقد اتضح بأن الجعل يقيد بالكلي، يعني نحتاج إليه أو لا نحتاج؟ لا يعني. إذن الملاحظة الأولى أنه الجعل لا يحتاج إلى التقييد بالكلي. الملاحظة الثانية أن القواعد العامة ما هي؟ التفتوا لي جيدا، هو لأنه هو بعد أن ذكر هذا قال وهذا التعريف جامع ومانع، أما الأول يعني الجامعية، وأما الثاني خلوا ذهنكم، وأما الثاني يعني شنو؟ المانعية. ماذا قال؟ قال فلأن اشتمال التعريف على طابع العموم والاشتراك، إذن فسر العموم شنو؟ بالاشتراك. إذن فقط أراد أن يتلاعب باللفظ سواها قواعد عامة، وإلا المراد يعني قواعد شنو؟ القواعد المشتركة، ولذا اضطر أن يفسر العموم ماذا؟ بالاشتراك. وإلا لو كان مقصوده من العموم شيء آخر كان لابد أن يفسره ماذا؟ بغير ما فسره. إذا المراد من العموم ماذا؟ ها؟ الاشتراك، يعني القواعد المشتركة. وأما اشتماله على الطابع الاستدلالي للفقه وهنا قد يشكل على التعريف، يستعملها الفقيه، وإذا يستعملها الفقيه وهو من القسم الأول والقسم الثاني أيضا يستعملها ماذا؟ الفقيه، وبعض من القسم الثالث والرابع أيضا يستعملها الفقيه، فالصير خاصة لو ما الصير خاصة؟ ما الصير خاصة؟ لذا أيضا في التعريف عندما جاء قال، يعني في شرح التعريف، وأما اشتماله على الطابع الاستدلالي للفقه خاصة، وأخذ قيد الخصوص أين؟ في الشرح. إذن رجعنا هسب شيل العامة سويها شنو؟ مشتركة، وقيدها ماذا؟ بالخاصة. شو يصير مولانا؟ القواعد المشتركة التي يستعملها الفقيه خاصة كدليل. بعد يبقى فرق بينها وبين تعريف السيد الشهيد أو لا يبقى؟ لا يبقى. إذن هذا هو نفس تعريف السيد الشهيد، ولكن مع تبديل هذين اللفظين فقط في التعريف وشرحهما بما يوافق مباني ماذا؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. يبقى عند فت قيد أضافه هنا، هذه في كل التعاريف التي قرأناها لم ترد، وهو أنه قال يستعملها الفقيه كدليل شنو؟ مباشر. هذه في القيود التي ذكرناها أو في التعاريف التي ذكرناها موجود أو غير موجود؟ غير موجود. من هنا نحتاج إلى البحث في نقطتين يبقى. النقطة الأولى أننا نحتاج إلى كلمة الاستنباط أو لا نحتاج إلى كلمة الاستنباط، هذا أولا. النقطة الثانية أننا نحتاج إلى قيد المباشر أو لا نحتاج. لعلنا إذا ثبت أننا نحتاج إلى قيد المباشر فتعريف ما ذكره في المباحث الأصولية الشيخ الفياض سوف يكون أدق مما ورد ماذا؟ في تلك التعاريف. والحمد لله رب العالمين.
صاد قلوب الأمم بجمال وشرف، حل في ساحة وادي سلم وعلى ركن ورد، ليس في العرب ولا في العجم مثله رطب الجسد، صحت لما حل في الملتزمين.